اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن طبيعة الحكم العسكري في مصر وإيه أشكاله المباشرة والغير مباشرة، وناقشنا الظروف اللي حاوطت كل عصر كان الجيش فيه هو الجهة اللي حاكمة البلد وبتدير سياساتها بالشكل اللي يخدم مصلحة الجيش، واتكلمنا عن رؤساء ما بعد انقلاب 52 وإزاي الجيش حكم مصر من خلالهم، وشفنا إزاي أي في السيسي جلبية عبد الناصر على مقاسه، وعرفنا كمان منهجه في تفصيل عباية دينية تصب برضه في مصلحة نظامه وتحقق له السيطرة باسم الدين. ولأن الأساس دايما في فهم الحاضر هو إنك تفهم وتستوعب الماضي بصفته مقدمات بتخلي الحاضر هو نتيجة طبيعية ليها. وعشان نبدأ نتعرف على منهج الجيش الجديد في الحكم والسيطرة على كتالوج نسخته الأسوأ في التاريخ، لازم الأول نتكلم عن بداية ظهوره هو شخصيا، سواء في سنة حكم الإخوان وبعدها لما خطط للانقلاب على مرسي، ونتكلم عن بدايته الدموية الغير مسبوقة وزي قدر يبقى له دعم وظهير شعبي رغم كم الدم والعنف اللي ارتكب، وهل اصلا المذابح دي كانت صدفة فرضتها ظروف خارجة عن ارادة الجيش، ولا كانت مترتبة ومقصودة وليها اهداف لمصلحته وكمان استفاد منها ساعتها ولحد دلوقتي. هيا بينا نشوف. أي مواطن مصري أو أي حد متابع عموماً للحالة المصرية وشاء حظه يعني أنه يكون عاصر المرحلتين ما بين مبارك والسيسي، مش يحتاج يبذل مجهود كبير ولا يحتاج يعصر مخه عشان يلاحظ الفرق بين الاتنين، حتى لو كانت فكرته العامة عنهم أن الاتنين فاسدين زي بعض وتربية مؤسسة مستبدة واحدة. لكن برغم كده، ده في حالة أننا بنتكلم عن بني آدم طبيعي يعني مش طبال ولا مستفيد، مؤكد هيكون رأيه أن السيسي مش بس الأفشل والأفسد، الأخطر من كل ده أنه الأفجر والأبجح على كل المستويات. وهتلاقي ناس كتير حتى لو ما كانتش بتحب مبارك لكن هتكون شايفة أن مبارك رغم فساده وظلمه كان نظامه محافظ على الحد الأدنى من فكرة السماح بشوية تنفيس، حبة معارضة ولو كرتون وهفاء، شخصيات مدنية ملوا هدومها موجودة كنخبة سواء في حكومته أو برلمانه أو إعلامه، حتى لو كل ده في الهنتريش والنخبة دي ملهاش وزن عند الجيش ولا ليها تأثير واضح وحقيقي على سياسات البلد. كان في عهده تقدر تشوف فيلم ولا مسلسل بيدي كتف صغير كده للحكومة، سياسي يطلع في توك شو يبرطم بكلمتين طق حنك، كان مسرح داخليته ومخابراته تنكل وتقمع وتحبس المعارضين بس بالراحة وعلى الهادي يا زبادي. وكان في حدود للأعداد برغم ان سجن واحد بريء هو جريمة، لكن ما كانش محتاج يبني مئات السجون عشان تستوعب المعتقلين، ولا كان في إعلامي يعني حد جرأه او اللي مشغله طمنه وخلاه واخد راحته بكل ثقة انه يطلع يحرض مباشرة على القتل او يطلب من الاجهزة الامنية تقبض له على فلان كأنه بيطلب اوردر شاورما من ابو حيدر. مبارك كان جهازه الامني بيعذب وبيقتل برضه، بس مش بالزوف ولا على الهوية كده وخلاص، ولا بشكل معلن وسط التهليل والزغاريط ومباركة ودعم من الاعلام وقتل يا ريس واحنا وراك يا زعيم. نظام مبارك باختصار يعني بصفته وريث لعيلة عسكرية قتلين قتلة ومجرمين وفاسدين عادي جدا، بس السيسي تفوق عليه في حاجتين. اولا الكم، حجم الجرائم والفساد والاستبداد أعلى بكتير، والحاجة التانية وهي الأهم إنه خلى عنف الدولة معلن أسلوب حياة طبيعة مرحلة. والأخطر من كده وهو ده مربط الفرس إنه رسم لك طريق أنت كمواطن عشان تبقى نسخة مصغرة منه. نظام السيسي العسكري استهدف المواطن بإنه يعيشه حياته تحت حكمه كشريك، شريك في كل البلاوي بصفته المواطن اللي استنجد بيه وقال له انزل يا سيسي، لكن مش شريك في الاستفادة والمنفعة. عشان كده احنا بدأنا من الأول نعمل مقارنة بين مبارك والسيسي وكأن مبارك اتنحى النهاردة والسيسي استلم تاني يوم، لأن بشكل أو بآخر هو ده اللي حصل. وكتير مننا بيعتبروا المرحلة ما بين فبراير 2011 ويونيو 2013 عبارة عن حفرة زمنية كده وقعنا فيها وطلعنا من الناحية التانية لقينا السيسي بيحلف اليمين. الفترة دي بقى في ناس مش معترفين بيها من باب إنكار التاريخ أو العبودية للبيادة أو عشان كرههم للإخوان أو كرههم لأي اتجاه إسلامي عموما، والناس دول مش موضوعنا لأن دول أحفاد للي كانوا بيغلوشوا في الأفلام على صور الملك فاروق أو بيعتبروا محمد نجيب ده محطة مترو في وسط البلد بس لا أكثر. لكن في ناس تانية كانت ولا زالت هرشة إن لا الإخوان حكموا ولا مرسي الله يرحمه عارف يدير ولا يسيطر، ولا حد من جهاز الدولة المعتة اللي ما وقعش لحظة واحدة إداله وقت يشوف شغله كرئيس ولا إداله فرصة لأي رؤية أو مشروع سياسي واقتصادي. وعشان نحاول نفهم إزاي السكة وصلت بينا لأكبر وأبشع مجزرة ارتكبها الجيش ضد مدنيين مصريين، وازاي قدر السيسي يحكم بعدها عادي جدا وبكل راحة وسلاسة، وازاي عدى كل ده من غير محاسبة، بالعكس ده أسلوبه بقى منهج مدعوم من قطاع مش قليل من الشعب والنخب، وأصبح بعدها الحكم بالحديد والنار هو الطبيعي وله مبرراته كمان. عشان نفهم كل ده لازم نتكلم عن سنة حكم مرسي، لأن حالة الانقسام والهري والخلافات اللي كانت طبع في مصر ساعتها هما اللي هيدونا فكرة عن الطريقة اللي الجيش أدار بيها المشهد كله، وهنعرف إن العنف المبالغ فيه والدم والاعتقالات هي الطريقة اللي اختارها الجيش عشان ترجع له السيادة الكاملة على البلد في صورة الشخص الأكثر دموية وإجرام. طب إزاي ده حصل؟ خلينا نقول إن مرسي زي ما احنا عارفين ما وصلش للرئاسة باكتساح جماهيري، بالعكس كتير من الشباب أو الحركات الثورية أو عدد من الشعب اللي ما كانش ميال للإخوان اضطروا في جولة الإعادة بينه وبين شفيق كمرشح من نظام مبارك، يعني اضطروا إن هم يدوا صوتهم لمرسي، ورغم كده برضو فاز بفرق بسيط بنسبة 51% وشوية. لكن ما ننساش إن قبل كل ده كان في يعني ما سمي بالمرحلة الانتقالية، المرحلة اللي شافت تفوق كبير جدا للإخوان في انتخابات البرلمان عن طريق حزبهم الحرية والعدالة، في وقت كان بيمارس فيه المجلس العسكري بروفات رابعة كده على صغير في محمد محمود ومجلس الوزراء في ماسبيرو أو عند وزارة الدفاع، وغيرها من عمليات القمع اللي كانت رد على أي مظاهرة أو مطالب شعبية بإصلاحات أو إنه ينجز ويسلم السلطة. هنا اتحطت جماعة الإخوان في مفرمة وتحشرت بين اختيارات كلها أصعب من بعض، فصيل سياسي أصبح كبير وليه أغلبية برلمانية بأصوات الناس، وده ما كانش عاجب طبعا القوى المدنية ولا العلمانيين، وفي نفس الوقت في جيش في الصورة، يعني هم كإخوان أكتر ناس تاريخيا يعني اتكووا من ناره وغدره وعارفين أنه بيملك السلاح ومسيطر على مفاصل البلد. فطبعا وسط الزنقة السوداء اللي هم فيها دي، من ناحية في طيار مدني وإعلام بيقطع فيهم ومسك لهم على الوحدة والكل رافع يافطة الثورة مستمرة، وكل طيار قادر يشحن الناس كان بيسخنهم على النزول، وهو شايف طول الوقت ان الحل هو كتل لحم واقفه وراه في الشارع. ومن ناحيه تانية في جيش مستعد في اي لحظه يفركش الدور ويهدي اللعبه، ولاننا في دنيا مش في جنه، ولان اللعبه كلها سياسه ومصالح وتحالفات، الاخوان لقوا نفسهم مجبرين طبعا ان هم يختاروا يتحالفوا مع الجيش رغم ان ده كان غلط، بس المشهد كله كان خلطبيطه، خصوصا ان ما كانش في اي علامات ان في اي تيارات سياسيه ولا احزاب مدنيه عندها عقل أو نية إنها تحاول توصل لحل سياسي ويتفقوا مع الإخوان في تكوين تحالف مدني واسع كلهم يواجهوا بيه النظام القديم بأمنه بجيشه بقضائه بكل رموزه. لكن ده للأسف ما حصلش، وزود كمان من عناد الإخوان فقرروا يتعاملوا بقى كأغلبية جاية بانتخابات وعملية ديمقراطية، وقرروا ما يكونوش جزء من أي احتجاجات أو إضرابات. كل مظاهر صراع الديوك دي وأخطاء الكل وتفرغ النخب كلها للخناق كان واقف الجيش بقى ومعاه إعلامه وثورته المضادة يتفرجوا عليها وكمان يزودوا في نارها، والمشهد كله بيصب في مصلحة الجيش طبعا اللي كانت عاجباه حالة السيولة والانقسام دي، وفشل كل القوى السياسية إنها تتحد أو على الأقل تشكل تحالفات قوية تهدد نفوذه وسيطرته وتقصص من صلاحياته بشكل سياسي وشرعي، لحد ما وصل الدكتور مرسي للرئاسة وبدأ الجيش ينفخ أكتر في نار المشاكل، فبدأت الأدوار تتبدل وبقى كل اللي بيلوموا على الإخوان إن هم باعوا الثورة هم نفسهم كتيارات مدنية مش بس ما احترموش الديمقراطية نفسها ولا احترموا أصوات الناس اللي جابت الإخوان في البرلمان ولا نتيجة الانتخابات اللي جابت مرسي، لا دول كمان يعني وفي مشهد عبثي الصراحة اتحالفوا مع الجيش والأمن والنظام القديم وإعلام بيتصدروا مذيعين ومذيعات كانوا بيعيطوا على مبارك أساسا، كل دي كانت عبارة عن حبال ربطة أول وآخر رئيس مدني من إيديه ورجليه، وكل ده حول المشهد لسويقة فيها مجموعة اتحدت مع بعض ومع الجيش في انهم يعملوا اي حاجه غير ان يبقى عندهم مشروع سياسي، ومجموعه تانية اللي هم الاخوان رئيس وحزب بداوا يحاولوا يتصرفوا كتيار مع السلطه بالدستور وبالقانون، لكنها في الحقيقه سلطه ما كانتش في ايده نهائي، والجيش والثوره المضاده في حكومه ومؤسسات وجهاز اداري حطوا في وشه كل العقبات والخوازيق، فاحنا فعلا كان عندنا رئيس بالاسم شرعي ومنتخب لكن في الممارسه هو حرفيا ما كانش عارف يحكم، بس كره النار اللي اترمت في حجره دي كانت مسؤوليه كبيره وكان لازم يحاول يتعامل على انه رئيس. وزي ما قلنا في الأول إن اللعبة كانت سياسة، وسياسة اختفى منها أي دعم من النخب الثوار الأحرار اللي هيكملوا المشوار، فقرروا يكملوا بالتحالف مع العسكر ضده، فقرر هو كمان أو بمعنى أصح الجماعة قررت إن هم يتعاملوا يعني وفق الكروت المتاحة ليهم ما هو ممكن، ويحاولوا هم كمان يرضوا الأمن والجيش اللي كان واضح إنه مدور الليلة لأن إعلان العداوة معه مش في مصلحته، خصوصا بعد ما النخب نفسها اترامت تحت بيده، فكان مرسي مجبر انه يحتفظ في حكومته اللي شكلها بحوالي 9 وزراء من النظام القديم، وقرر يراضي الشرطه فاحتفظ باحمد جمال الدين وزير الداخليه، وحتى بعد التعديل الوزاري اللي حصل جاب محمد ابراهيم وده برضه كان واحد من القيادات الامنيه في زمن مبارك، ده غير اجراءات تانية خاصه بجهاز الشرطه كان غرضه منها ان يحصل تفاهم بينها وبين الرئاسه ويمحي فكره انه رئيس جاي بعد ثوره بتعادي وبتكره المؤسسات الامنيه، وكل ده طبعا فشل بامتياز لان من ناحيه جهاز الشرطه هو جزء من خطة العساكر أساساً للرجوع للسلطة بشكل أكبر وأعنف، ومن الناحية التانية إجراءات مرسي لقت اللي سوق لها من النخب والإعلام على إن الإخوان باعوا الثورة وبيتحالفوا مع اللي قتلوا الثوار، وأصبح مرسي ظهره مكشوف للكل نخب بتولول ونشطاء حقوق إنسان بيشتموا وأسر ضحايا بتتهموا أنه متواطئ مع الداخلية، مع أن كل ده ما حماش مقرات الإخوان نفسها ولا حما مكتب الإرشاد من الهجوم وحرق المقرات، وتعمدت الشرطة أنها تمتنع عن فض أي مظاهرات سواء قدام مقرات الإخوان أو قدام قصر الرئاسة نفسه، حتى لما حصلت أحداث بورسعيد وطلع قرار بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، الشرطة والجيش امتنعوا عن تنفيذه عشان يسلموه للناس بقى كرئيس مستبد عاوز يقمع الشعب، برغم ان قمع الشرطة والجيش وجرائمهم في عهده استمرت، بس المرة دي اللي مسيته هو وكل تصرفاتهم وانتهاكاتهم بقى هو المسؤول الوحيد عنها ومحاسبته عنها واجبة. ديمقراطية بقى ومناخ وهمي من الحرية الكل فيه كان بيتشطر على البردعة، وكتير من دجالين السياسة وكذابين الزفة كانوا عارفين كويس جدا ان مرسي ايديه مربوطة وان الجيش هو اللي مسيطر وبيوجه كل الاحداث، بس هم اختاروا اللعب مع الحصان الكسبان اللي بكل غباء وانتهازية نسيوا ان هم في نظره برضو هيفضلوا جرابيع ومدنيين رعاع، وحتة قماش بس هيستخدمها الجيش في مسح جرايمه وبعدها هيتدور عليهم هم يصطادهم واحد واحد. عشان كده لما قرر سيد البدوي رئيس حزب الوفد انه يتحالف مع الاخوان عشان يتسند على قاعدتهم الشعبية ويكسب من خلالهم اصوات باقي التيارات الاسلامية، طلع له ضابط يقول له الحقيقة المجردة ويقول له فوق وبطل هبد بقى تروح في الكازوزة.
لا ما هو انا هبقى مسخ يا حبيبي. لا 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 انت مش فاهم. بص انت قلت لي كلمه خطيره، قلت لي الاخوان هم اللي هيحكموا وبقول لك ان الاخوان دول هيتعمل فيهم اللي ما اتعملش في كام سنه اللي جايين، هيدبحوا، هتطلع من الشياب تدبحوا في بيوتهم، ما تخش عليهم بيوتهم يدبحوهم في سرايرهم وقالوا مش عارفين ده مين ومصر عامل كده ومصر هيقوم فيها بقى ارهاب وما حدش عارف مصدره ايه. ورفع احنا ما انتوا زعلانين، ما انتوا قلتوا بلاش قوانين، ما انتوا قلتوا دلوقتي امن الدوله اللي هيتكلم كده هيقعدوا في السرير.
واللي زود بقى البلاطين وساهم في عزلة الإخوان أكتر هو شكل التحالفات اللي تكونت مع الإخوان من التيارات الإسلامية بكل أصنافها، سواء الجماعات اللي كان تاريخها يعني تاريخ عنيف وأعلنت أنها تخلت عنه بس فضل خطابها متشدد وغبي كالعادة، وظهر منهم رموز مجرد ذكر اسمهم يعني أو أن الناس تشوفهم في مؤتمر أو لقاء تلفزيوني مرتبط في خيال الناس بإرهاب الثمانينات والتسعينات واغتيال السادات زي عاصم عبد الماجد والزمر وغيرهم، ده غير الحركات السلفية وعلى رأسهم أشهر رقصين السلم حزب النور بقياداته اللي ما استمرش تحالفه مع الإخوان كتير، وعند أول ناصية اتراموا تحت ظل الدبابة وكانوا في أول صفوف المدافعين عن الحاكم المتغلب اللي راكب دلوقتي، وتحولوا لأول أنصار الدولة العسكرية بعد ما فضل تحالفهم سنتين مع الإخوان وخطابهم الجاهل سياسيا والمتشدد والمتخلف والمغرور مصدر صورة مرعبة للناس عن الحكم الديني، الحاجة اللي زادت معها حالة القلق والاكتئاب عند عدد كبير من الشعب، وخصوصا مع حالات العنف المتكررة واللي وصلت لأقصى مدى ليها في اسكندرية أو عند قصر الاتحادية والرعب من كابوس الحرب الأهلية. كل ده كان على هوى الجيش وفي حاجة كتير بتخطيط منه وبإعلام جاهز طول الوقت بسكريبت مصر بتضيع والحقونا من الفشية الدينية وبروزة العنف وإشاعة جو من التعود عليه وبالتالي شيطانة الاتجاه الإسلامي كله، عشان لما تيجي لحظة عنف الدولة بقى ضدهم يبقى الدم مهما زاد وطرطش وطلق أبرية ملهمش ذنب يبقى له مبررات، لأن خطة الجيش ما كانتش تسويق الدم على إنه جريمة هيرتكبها ضد الطيار ده عاطل في باطل، قد ما هيتسوق على إنه حرب ضد أعداء الوطن بل وضد أعداء الدين نفسه، الدين الوسطي الجميل المعتدل بتاع علي جمعة وخالد الجندي وسعد الهلالي اللي مستعدين مش بس لتبرير المذابح دي بعد ما تحصل، لا ده المكنة اشتغلت من بدري عشان تهيئ الجو وتمهد للمجازر وتحرض عليها في مقابل غباء ملهوش دواء من المعسكر اللي تلزق في مرسي كحليف، وتبنى هو كمان خطاب جئناكم بالذبح والرؤوس اللي أينعت وحان وقت خطافها. كل ده كان الجيش من ورا الستارة بيحركه ومعاه وزير دفاعه المؤمن المؤدب اللي ما بيفوتش فرض ومحجب المدام. المشروع كان زيادة الإحساس بالفوضى والخوف وإن أفكار مرسي أو رؤيته السياسية ما تاخدش أي فرصة للإصلاح في وقت كان النفس اللي بيتنفسه أو أي جرة ألم ولا أي إجراء سياسي أو اقتصادي ولا أي حرف بينطقه كان بيبقى مادة إعلامية يومية للسف والتريقة أو الهجوم والانتقاد أو اتهامات الفشل الجاهزة أو اتهامات الخيانة والعمالة وبيع البلد، حالة كان مستحيل فيها أي حزب أو رئيس أو حكومة ينفذ فيها ربع إجراء أو قرار أو يرسم سياسة للبلد لأسبوع واحد قدام، حالة انفلات وفوضى ما كانتش محتاجة خبير سياسي أو حد بيقرأ الفنجان عشان يتوقع أن الساحة بتتفرش لانقلاب عسكري مؤكد في وجود وزير دفاع بيتلمع وبتسحب واحدة واحدة للمشهد، وما كانت إعلام دايرة وكأنها صوت للشعب اللي بيستنجد بالبطل عشان يخش يفض الليلة دي بأي شكل تحت شعارات بقى وقف الفوضى واستعادة النظام، الشعارات اللي كانت سبب رئيسي في التمهيد لمجازر صغيرة قبل رابعة وبعدها رابعة نفسها ومن بعدها نشر فكرة القتل المدعوم شعبيا كحالة عامة ليها مبررها وهي ان الوطن عشان يعيش لازم اعدائه يموتوا. مش مهم بقى مين العدو بالظبط، المهم ان في عدو خطر على الدوله واستقرارها، والامن والاستقرار والهدوء مش هيرجعوا غير بالرصاص الوطني اللي بيطلع من البندقيه الميري. وبالفعل يتم التمهيد ليوم 30 يونيو، وكانت البدايه مع حركه التمرد اللي ثبت بعدها انها مخابراتيه اصلا وبتنسيق كامل بين الجيش واعضائها، ده غير الادله اللي ظهرت على دعم الامارات لها بالفلوس. ومع كل المقدمات من عنف وفشل في الاداره وتصدير الازمات لمرسي في كل الملفات، سياسه واقتصاد وامن قومي، كل دي كانت عوامل مثاليه اشتغل عليها الجيش ودفعت الناس للنزول والتظاهر عشان يتعمل منهم احلى غطاء شعبي لاوسخ انقلاب عسكري دموي في تاريخ مصر. وبرغم ان تحرك الجيش كان متسوق على انه حمايه للبلد ورعايه انتخابات رئاسيه مبكره وشويه طلبات رومانسيه هبله انتظرها التيار المدني وصدقها كتير من الشعب اللي لسه ما كانوش عارفوا ان العسكر استدرجوا الكل للخيه وخلوا الكل شريك بنسبه في تاسيس العهد الجديد للحكم العسكري المباشر والحصول على دعم وتأييد شعبي مباشر لمجزره مترتب لها من بدري، واتحط قبلها بلالين اختبار بتقيس بيها حجم القبول والتعود سواء في ماسبيرو ومحمد محمود او عند المنصه وغيرها من المجاز، في الوقت اللي كان سلاح الاعلام شغال بكامل طاقته في التمهيد لقبول فكره قتل المخالف اللي مشروع السيسي انها تكون فكره تدوم وتستقر طول الوقت كمنهج يحكم بيه اساسا حتى بعد ما يوصل للسلطه، وان الشعب ده يفهم ويستوعب ان زمن التظاهر والاحتجاج والاضراب ده خلص ونتيجته هتكون يا اما الموت يا اما السجن مهما كان سلمي ومطالبه عاديه ومشروع. عشان كده الفتره ما بين انقلاب 3 يوليو ولحد يوم الفض المشؤوم في 14 اغسطس كانت فتره السلاح الاعلامي بكل بقى كذبه وتدليسه وافورته وتحريضه، في عشرات الملايين من الضمائر والعقول محتاجة أكبر قدر من غسيل المخ وتهيئتهم مش بس لقبول الدم وقتل المصريين زيهم، دول يتهيئوا للي جاي كمان كفراخ تلزم عشاشها بقى عشان ما يبقاش مصيرهم نفس مصير اللي شافوهم بالدبح واللايف قدام عينيهم على أنغام تسلم الأيادي والرأس والزغريط. فسمعنا بقى صنوف من الفجر والكذب والإشاعات اللي تهد جبال وكلها بتدور حوالين فكرة حيوانة الإخوان والمعتصمين، وأي شخص بيأيد حتى أو متعاطف أو كان شايف إن التجربة لازم تكمل والمسار ما ينفعش يتعدل غير بالشرعية والدستور، كل دول اتحطوا في سلة واحدة وكل دول بقوا إرهابيين وأعداء للبلد ومفيش حل معاهم كحيوانات بشرية غير الخلاص منهم. فسمعنا أساطير بقى من شلة لميس وأحمد موسى والغيطي وباقي شلة الفجور الإعلامي عن الاعتصام والسلاح النووي والكيمياء اللي في الاعتصام والأسلحة التقيلة والصواريخ وقذائف الهاون وإشاعات إن الإخوان بيقتلوا بعض أو بيموتوا اللي شاكين فيهم وحاطين جثث بالكم تحت المنصة، لحد ما وصلنا ليوم الخطبة الشهيرة ودخول السيسي على الخط عشان يتوج بنفسه كل اللي بيروجوا الإعلام ويدعو الشعب للنزول يوم 26 يوليو عشان يدوله تفويض.
أنا بطلب من المصريين طلب، بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل.
هو سماه تفويض وأمر لمواجهة الإرهاب المحتمل، لكن غرض الخطاب كان أكبر من كده بكتير. هو غرضه أنه أولاً يبقى التمهيد الرسمي لمذبحة رابعة، وثانياً هيبقى بيحط حجر الأساس لفكرة القمع الجماعي برضا وقبول الشعب، القمع اللي هيبقى منهجه لحد النهار واللي مفيش مناسبة لحد دلوقتي بتجيله إلا ويصغر للناس اللي خرجوا ليومها ويعايرهم ويفكرهم أنهم كانوا شركة معاه في جرائمه لما استجابوا ونزلوا بالملايين يفوضوه. وعشان تتأكد ان العنف المبالغ فيه في رابعة وعدد الضحايا الكبير اللي صعب تحصره ان كل ده كان مقصود ومترتب له، كفاية بس انك تراجع تقارير مجلس حقوق الانسان التابع اصلا للدولة عشان تعرف ان باعترافهم فكرة الافتراض بان الاعتصام مسلح بالشكل اللي تروج ليه في الاعلام طلعت مش صحيح بارقامهم هم اللي اساسا مشكوك فيها كونها جهة مش محايدة اصلا. فتلاقي التقرير بعد موت فوق الالف بني ادم بيقول ان هم لقوا 15 حتة سلاح. انت متخيل اعتصام كان فيه تقريبا حوالي 85 الف معتصم النظام اعتبره مسلح عشان فيه 15 حتة سلاح. التقرير رصد كمان ان عدد اللي ماتوا من افراد الامن كانوا كام بقى؟ 8 افراد، وده لوحده يوريك حجم ضعف المواجهة واستحالة وجود تهديد قوي وحقيقي لاعتصام اتوصف بانه مسلح. واحمد موسى اكد ان جواه سلاح يقوم حرب عالمية.
سمحتوا ركز حضرتك ركز، ده ايه؟ ارهابيين خونة مدخلين اسلحة ثقيلة في الميدان، وعايز اقول لكم حتى المعتصمين بيبصوا مستغربين ايه اللي شايلينه ده. بصوا بصوا الناس مستغربه، الناس مستغربه ايه؟ عندها حاله دهشه. ايه اللي عاملينه ده؟ دي اسلحه ثقيله مدخلينها جوه على انها موتى او انها كذا، مفيش حد كده، هي دي الاسلحه اللي كان جزء من الاسلحه.
التقرير اكد كمان ان الفتره اللي سمحوا فيها للمعتصمين ان هم يمشوا ما كانتش بس قليله، دي الممرات اللي اتعملت لهم كانت فخ لان مستحيل العدد ده كله يلحق يهرب من خلالها، وكمان اتفتح عليهم رصاص حي فيها. وطبعا شلال الدم اللي اتفتح ده الجيش كان مجهز نفسه يعني للتعامل الأعنف في ردود الفعل المتوقعة عليه بعد الفضل. فعاشت مصر فترة من العنف والطوارئ، الشعب فيها داء المر، وعاش شهور من الرعب والإحساس بغياب كامل للأمان بعد ما الجيش نجح في فرض الحالة دي من الاكتئاب المتعمد، لأنه مش بس بيخطط لتأديب الشعب ده وأنه يخليه يكفر بالثورات ويفكه بقى من أي أحلام أو طموحات أو طلبات مشروعة، لا مش بس كده، الخطة أنه كل ما يسيب الحالة ضبابية وتخنق كده وكل يوم بيعدي على الشعب بيعدي عليه وهو خايف ومرتبك وقلقان، فده في حد ذاته بنط جديد بيكسبه الجيش في خطة تقوية مركزه وتثبيت مسامير الاستبداد والقمع في شخص السيسي اللي هيتصدر المشهد وهيبقى أساس لحكم عسكري مباشر مش مسبوق ولا حتى في أيام عبد الناصر. بس كل ده كان ناقصه شوية إجراءات تدي للحكم العسكري ده وش الدهان المعتاد بعرايس الماريونيت المدنية اللي دعمها ضرورة داخليا قدام الشعب عشان يكسب السيسي أرضية يكمل بها انقلابه ويشطبه لوكس، وخارجيا هيبقى محتاج شخصيات وتيارات بتلبس بدل وكرافتات وبتكلم لغات وبتعرف ترص كلام يدي للغرب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إيحاء كده إن لا والله ما حكم عسكر، وقطع لسان اللي يقول على جيشنا الوطني إنه انقلب على رئيس مدني منتخب ولا ارتكب مجازر ولا حاجة إن شاء الله. وطبعا أنتوا عارفين قائمة العار وشرعانة الدم دي كان فيها مين؟ أمثال العمرين عمرو حمزاوي وعمرو موسى والكومبارس اللذيذ صباحي وحتى العلامة البروف محمد البراعي اللي كان ضمن اللي شاركوا في المسرحية وفجأة صح من النوم وغسل وشه فاكتشف إن العساكر سأو حاجة صفرة وخلوه هو نايم برضه يبقى نايب ليهم للشؤون الخارجية، فغسل إيده وخلع كعادته، ومن ساعتها قعد على تويتر يتسلى بشوية تويتات صيصة ونصايح غسل الإيدين قبل الأكل وبعده واشربوا اللبن قبل ما تناموا. كل دول وغيرهم من الطيارات المدنية سواء اللي خلعت أو طفشت أو قلعت بقى وقررت تكمل حياتها تحت جزمة العساكر، كلهم إدوا شرعية للانقلاب وتحالفوا مع العساكر في إفشال أول طريق لحكم مدني كان مفترض أنه يحاول ويجرب ويصيب مرة ويغلط مرة والتجربة تكمل وتصحح أخطائه، لكن كل ده ما حصلش، وكانت النتيجة السماح للجيش بتقوية نفوذه أضعاف أضعاف ما كان قبل كده وتأكيد سيطرة عصابة مسلحة كمؤسسة لها السيادة على البلد بشعبها العبيد بسياساتها باقتصادها. وبالتالي تصعيد السيسي للرئاسة كواجهة جديدة لنظام الحكم دخل علينا دخلة عبد الناصر بس مع تطبيق أسوأ ما في الناصرية، وبيحاول يسيطر حتى على الخطاب الديني وبيصدر نفسه نبي جاي يعرف المصريين دينهم. هنا بقى هيجي الكلام عن طريقة إدارة الجيش للبلد ونسخة السيسي في الحكم العسكري المباشر، إيه خطته في فرض سلطته على الناس كأمر واقع، وإزاي بيحاول يتعامل مع الأزمات، وإزاي يتحول معاه القمع لهدف في حد ذاته مش مجرد وسيلة لتثبيت حكمه. بس كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.